أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث حول العصابة المشهورة بأنهم لا يروون إلا عن الثقات. وصل بنا الكلام إلى الشخصية الأخيرة وهو أحمد بن علي النجاشي، الشيخ النجاشي المعروف صاحب الرجال. والدعوة في حق الشيخ النجاشي رحمة الله تعالى عليه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وعلى هذا الأساس وثقوا كل من روى عنه الشيخ النجاشي أو صرح بأنه من أساتذته ومشايخه. قبل أن نبدأ باستعراض أدلة هذه الدعوة، لا بأس أن نتعرض شيئا ما لشخصية الشيخ النجاشي، وهو عليكم السلام ورحمة الله، وهو أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله النجاشي. وجده النجاشي في زمن الإمام الصادق عليه السلام كان واليا في الأهواز، وكتب إلى الإمام عليه السلام يسأله بعض القضايا، فأجابه الإمام عليه السلام بما هو معروف بالإجازة الأهوازية عليكم السلام ورحمة الله، أو الرسالة الأهوازية. والشيخ في الجلالة والوثاقة وعظم المنزلة ممن لا يخفى حاله وقدره، و هو أيضا في الخبروية وفي الدقة في علم الرجال ممن لا يخفى قدره ولا تنسى يعني أعماله في هذا العلم. أما بالنسبة للدعوة فقلنا بأنه استدل على أن الشيخ النجاشي لا يروي إلا عن ثقة بدليلين أساسيين، والدليلان عبارة عن مراجعة لبعض كلمات الشيخ النجاشي. الدليل الأول مراجعة 6 مواضع من كتاب الشيخ النجاشي في الرجال، واستخلاص نتيجة من هذه المواضع 6 بأن الرجل لا يروي إلا عن ثقة. الموضع الأول، قال الشيخ النجاشي في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك بن عيسى بن سابور بأنه كوفي كان ضعيفا في الحديث، ثم أكمل يتكلم فقال قال أحمد بن الحسين أن هذا جعفر بن محمد بن مالك بن عيسى بن سابور كان يضع الحديث وضعا ويروي المجاهيل، وسمعت من قال كان أيضا فاسد المذهب. محل الشاهد هنا، ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام، وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري أو الزراري. فاستهجان الشيخ النجاشي من شيخيه الجليلين أنهما يرويان عن هذا الرجل الضعيف يمكن أن يشكل قرينة على أن الشيخ النجاشي لا يرضى لنفسه أن يروي عن الضعفاء. فأنا إذا استهجن شيء على الآخرين أنا لا أقوم به، خاصة إذا كان من هذا القبيل، يعني هذا يستهجن عليهم روايتهما عن ضعيف، فهذا لا يجوزه لنفسه بطبيعة الحال. نترك التعليق إلى بعد ما نتم الدليل، أفضل يكون حتى نجمع كل الفكرة أفضل. الموضع الثاني والمورد الثاني الذي استدل به واستشهد به أيضا ما جاء في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد الله بن عياش. لاحظ ماذا قال عنه. كان سمع الحديث فأكثر واضطرب في آخر عمره، وذكر مصنفاته ثم قال، ذكر مصنفات الرجل الشيخ النجاشي يعني، ثم قال النجاشي: رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي، وسمعت عنه كثيرا، ورأيت شيوخنا يضعفونه، فلم أروي عنه شيئا وتجنبته. فهذا شخص صديق له ولوالده، مخالط لهما، وروى كثيرا، ومع ذلك لم يروي عنه أبدا. لما؟ لأن الرجل ضعفه الشيوخ، بمجرد أن شيوخ النجاشي ضعفوا ترك الرواية عنه. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث ما جاء في ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران، قال أبو الحسين العقرائي التمار: كثير السماع ضعيف في مذهبه، رأيته بالكوفة وهو مجاور، وكان يروي كتاب الكليني عن الكليني، وكان في هذا الوقت لسه في نسختين، في نسخة غلوا في نسخة علوا. كيف ضبط هذه العبارة؟ وكان في هذا الوقت إذا غالي غاليا، إذا عالي عاليا، لأن الغلو تحمل على واضح معناها، العلو إما علو في مذهبه يعني يرجع إلى الغلو، أو علو يعني أنفة، يعني هذا شيء في حاله كان بهذا المعنى، أو نقرأها عندما تريد أن تبالغ تقول ليس عادل وإنما تقول عدل هكذا. ولكن على أي حال العبارة طالما تحتمل غلوا وعلوا نبين المطلب على هذين الأساسين. يقول: فلم أسمع منه شيئا، هذا لا أنه لم يروي، لم يسمع منه، يعني ما راح على المطارح التي يروي فيها، هذا كان يتعمد مثلا ما يتواجد، لم يقل لم أروي عنه، قال لم أسمع منه. وإذا قلنا بأنه لأجل الغلو فهذا لأجل غلوه ترك الرواية عنه، إذا قلنا علو كبر وما شاكل ذلك، لأجل أنفته وما شاكل مثلا ترك الرواية عنه. قيل بأنه أيضا شاهد على المدعى. المورد الرابع ما جاء في ترجمة أبو المفضل محمد بن عبد الله، هذه يمكن أن تكون قرينة على أن المراد علوا، علوا يعني علوا في الشأن أنفة. إيه بس إذا كان في هذا الوقت غلو ليش لم يسمع منه شيئا؟ كان يوجد في ذلك الزمان غلو، لكن شيخ مجتبى هذا ممكن، الذي يبعده أنه لاحظ تكملت العبارة أن نقول وكان في هذا الوقت غلو فلم أسمع منه، ممن؟ من نفس هذا الشيخ الذي رد على الغلو، ليش لم يسمع منه؟ غلوا أو علوا؟ ايه غلوا يعني غلاما،
مع
الهمس. هذا محتمل ايضا، ولكن غلواء يعني يرجع الى معنى العلو، يعني هذا كان مثلا حادث السن ولديه انفه معينه ما كان يروي عنه. الان عند التعليق سنذكر بالنسبه للمورد الرابع الثالث ما يمكن ان يذكر. المورد الرابع ما جاء في ترجمة أبو المفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله البهلول بن البهلول، ما أدري إذا هو في كذا واحد اسمه بهلول، كان سافر في طلب الحديث عمره، أصله كوفي، وكان في أول أمره سبتا، ثم خلط ورأيت جل أصحابنا يغمزون له كتب كذا. لاحظ مورد الشاهد: رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. قال هذه بدها شوية وقف. تارة أتوقف في الرواية عنه مطلقا، هذا جيد يكون شاهد أنني لا أروي عن الثقات لا بالمباشرة ولا بتوصيت شخص بيني وبينه. ولكن ماذا يقول هنا؟ يقول هنا أنه امتنع عن الرواية عنه من دون واسطة، يعني مباشرة أنا لا أروي عنه، أما مع واسطة ما عندي مشكلة أروي عنه. هذا نعم قراءة الترجمة. رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. هون في عدة توجيهات ليش يروي عنه لا يروي عنه إلا بواسطة. التوجيه الأول أن الشيخ النجاشي مع مقامه ودقته وما شاكل ذلك لا يناسبه أن يروي عن الضعيف مباشرة، هذا توجيه. التوجيه الثاني أنه صرح أن هذا الرجل كان في أول أمره ثبتا بعد ذلك خلط، فيتعمد أن يروي بواسطة حتى يدرك أن الرواية هي من أيام كان ثبتا لا أيام كان صار مخلطا فيها. هذا توجيه ثاني. التوجيه الثالث هذا الذي ذكره المحدث النوري، أن الرجل يا أخي هذا كرمال لا يتهم، يعني يتورع عن الرواية عن الضعيف مطلقا مباشرة لا يروي عنه. إيه لا يروي عن الضعيف لأجل ماذا؟ لأجل أن عدالة الشيخ النجاشي تمنعه، بالتالت لا يروي عن الضعيف لكي لا يغمز عليه، هذا المراد بالتالت. على أي حال استشهد بهذه العبارة أيضا على أن النجاشي لا يروي إلا عن الثقة، وسنعلق على ذلك عندما نتم الكلام. المورد الخامس ما جاء في ترجمة هبة الله بن أحمد بن محمد الكافي، هذا ابن برنية أو برنية المعروف الكاتب المعروف. في ترجمة هذا الرجل لاحظ ماذا ذكر الشيخ النجاشي. قال كان يذكر أن أمه أم كلثوم بنت أبي جعفر محمد بن عثمان العمري، هذه لها قضايا لعلها كانت من العالمات يعني. نعم. ست النساء الأولى أو صحيح. إيه؟ بزمن الغيبة الصغرى وفي أوائل زمن الغيبة الكبرى الفتن كانت كبيرة وكثيرة. على أي حال كثير يعني بيقرأ كتاب الغيبة أو اللي بيقرأ المجلد المخصص للبحار شيء غريب يعني الجو كان غريبا. سمع كثيرا وكان يتعاطى الكلام ويحضر مجلس أبي الحسين ابن الشبيه العلوي الزيدي، فعمل له كتابا وذكر أن الأئمة 13 مع زيد بن علي بن الحسين، واحتج بحديث في كتاب سليم بن قيس الهلالي أن الأئمة 12 من ولد أمير المؤمنين كذا كذا كذا. أين محل الشاهد في هذه الرواية؟ في هذا النص يعني لاحظ بكمالة النص. ورأيت أبا العباس ابن نوح قد عول عليه في الحكاية في كتابه أخبار الوكلاء، وكان هذا الرجل كثير الزيارات، وآخر زيارة حضرها معنا يوم الغدير سنة 400 بمشهد أمير المؤمنين عليه السلام. أين محل الشاهد؟ لعل محل الشاهد ما ذكره المحدث النوري من أنه مع كل هذا كثير سمع حديثا كثيرا وكيف كان يتعاطى الكلام ومع ذلك لم يعتمد عليه الشيخ النجاشي. عدم اعتماده عدم اعتماد الشيخ النجاشي عليه، تجنبه للرواية عنه، هذا هو الذي دفعنا أن نستشهد بهذه العبارة على المدعى أيضا. يعني وإن لم يعبر في العبارة صراحة بأنه لا يروي عنه لأنه ضعيف لأنه كذا لأنه كذا، ولكن بالنتيجة عدم اعتماده عليه، ما هو سببه؟ لا يكون سبب عدم اعتماد عليه إلا التحرز، لأن الرجل قد صار منه مشاكل، يعني روى روايات أن الأئمة 13، أو روى بعض الروايات تفيد الزيدية وما شاكل ذلك، يتعاطى الكلام منيح. المورد السادس أو العبارة السادسة التي أضيفت إلى الدليل الأول على ما ذكره الشيخ، على ما ذكره من دعوة للشيخ النجاشي أنه لا يروي إلا عن ثقة، ما ذكره في ترجمة عبيد الله بن أبي زيد بن أحمد، هذا أبو طالب الأنباري. قدم أبو طالب بغداد واجتهدت أن يمكنني أصحابنا من لقائه فأسمع منه فلم يفعلوا. بس هذا المقدار لا يدل على شيء. حتى نفهم الفكرة لابد أن نعرف من هو هذا أبو طالب. ذكر المحدث النوري أنه هذا أبو طالب كان يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء والمجاهيل، هذا الذي قيل في حقه لأبو طالب الأنباري. فالشيخ النجاشي لم يروي عنه إلا لماذا؟ إلا لأجل ذلك. طبعا الملفت بالعبارة أن الشيخ النجاشي كان حابب يروي عنه والشيوخ منعوه من ذلك. يعني حتى السماع منه منعوه عنه. هذا يمكن أن يجعل شاهد بهذا البيان نقول هكذا. لا يضعفونه بنفسه، وإنما يغمزون فيه ولا يروون عنه. نعم.
ولو كان يروي عن بعض الضعفاء.
ولذلك كما ذكرنا في مرة سابقة في التطبيق أن بعض الرواة كان في نفسه جيد إلا أنه يروي عن الضعفاء، مثل أحمد بن محمد بن خالد البرقي. ويعمل بالمراسيل. هذا في ذاك الزمان كان سبب الغمز فيه.
فإذن إذا كان الأمر هكذا، فالعبارات التي مرت يعني البارحة كان موجود فيه كان يروي عن الثقات. فإذا كان يروي عن الثقات وأيضا كان يروي عن بعض، أنت قلت هذا لا يجوز هناك حظ.
نعم.
يمكن أن يروي عن الضعفاء.
نعم.
فيجب أن يكون أقول هو ليس من الثقات، يعني كان يروي من الضعفاء، يعني هذا اتهام للرواية عن الضعفاء وارد عليهم أيضا.
ما فهمت عليكم تماما. أنا بالأمس كنت أقول مجرد أن يقول يروي عن الثقات هذا لا يكون دليلا على أنه لا يروي إلا عن الثقات. يعني فرق بين تعبيرنا يروي عن الثقات وبين تعبيرنا لا يروي إلا عن الثقات. فلو كان تعبيرنا يروي عن الثقات يفيد فائدة أنه لا يروي إلا عن الثقات لما كان هناك فرق بين التعبيرين، مع أنه هناك فرق حتما. انه بس يروي عن الضعفاء ما بعيد جدا. صحيح تحصل كيف؟
كان ذكر هذا الشيء بدل انه غالبا او مش دائما ولكن غالبا ما يروي عن الثقات ولا لا
حاجه لذكر. اكثر شيء هلا إيه نعم شيخ مصطفى.
يعني بعض العلماء حاول ان يسحبوا هذه العباره، حاولوا ان يستفيدوا من هذه العباره يروي عن الثقات، قالوا اذا كانوا هم يروون عن الضعفاء ايضا بسبب أن هناك لا يوجد حصر، فلم يبقى الفرق بينهم وبين الذين يربون عن الضعفاء.
المجرد أنه لا يوجد فارق هذا لا يشكل دليل على أن العبارة التي ليس فيها حصر تصبح مفيدة للحصر. نحن نريد أن نفهم شيء من نفس العبارة. نفس العبارة لا يدل على لا تدل على الحصر. طالما أن نفس العبارة لا تدل على الحصر انتهى. فيكمل إذن بالنسبة للمورد السادس أن المشايخ والأصحاب منعوه من الرواية عنه. لأجل ماذا؟ لأجل أنه مثلا كان يعتبد البراسيل ويروي عن الضعفاء والمجاهيل. هذه جملة ما استدل به من دليل أول على ماذا؟ على المدعى، وهو أن الشيخ النجاشي لا يروي إلا عن ثقة. ولكن إذا رجعنا إلى هذه الموارد الستة فإننا إذا دققنا في المورد الأول، أو دع المورد الأول لوحده على نتكلم عنه بعد قليل، المورد الثاني ماذا قال؟ قال وسمعت نعم عنه شيئا كثيرا ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أروي عنه شيئا. التعبير برأيت شيوخنا يضعفونه يمكن أن يقال بأن هذا يكون دليلا على أن ضعف هذا الشخص واضح، ضعف هذا الشخص واضح جلي، وبالتالي العبارة تكون أخص من المدعى. المدعى أنه لا يروي إلا عن ثقة، يعني لا يروي عن من كان ضعيفا مطلقا. لاحظتم كيف؟ أما الراوي الذي كان ضعيفا من دون فقط، الذي لا يروي عنه هو الضعيف الذي ضعفه الشيوخ، يعني ضعفه كان واضح، فهذا لا يدل على أنه لا يروي عن شخص ضعيف لم يضعفه الشيوخ بهذه الدرجة من الوضوح. هي ما طريقة الشيخ النجاشي من أين يعرف ضعف الأشخاص ووافقتهم غير من الشيوخ؟ جيد هذا، جيد هذا الجواب. لا هو بذاته هذا كان صديقا لي ولوالدي مع ذلك لم يروي عنه، هذا جيد. ولكن هل يستفاد من هذه العبارة أنه لا يروي عنه أبدا، يعني لا يروي عن الضعيف أبدا؟ يبقى شيء في النفس باعتبار شو؟ باعتبار لفظة وشيوخنا وضعفه شيوخنا، أو ورأيت شيوخنا يضعفونا، يعني هذه كأن ضعف هذا الرجل فيه وضوح، فيه درجة من الوضوح. المورد الثالث، في الحقيقة المورد الثالث لم يتضح كثيرا وجه الاستشهاد به، غلوا علوا غلأ هذا الشيخ لنقلها لم يتضح حينئذ. هذا لا يكون شاهدا على ماذا؟ على أنه لا يروي إلا عن الثقات، بل لا يروي عن من لديهم مشاكل في عقيدتهم. هذا المورد الثالث لأجل ذلك. لا، بالأمس وقبل أمس بنو فضال على أعلى درجات الوفاقة مع أنهم من الفطحية. بالنسبة للمورد الرابع أنه لم يروي عنه إلا بواسطة بينهما، هذا المورد الرابع يمكن أن يقال فيه أنه إذا كانت المشكلة في الرواية عن الضعيف، إذا كانت المشكلة في الرواية عن الضعيف وكان ضعف هذا الشخص مقدارا عاديا من الضعف، يا أخوان ضعف الشخص تارة يكون منتشر وأخرى يكون ليس في هذه الدرجة من الانتشار. في المورد الرابع لاحظ ورأيت جل أصحابنا يغمزونه، جل الأصحاب إذا غمزوا أنا لا أروي عنه مباشرة، ولكن هل هذا يدل على أن إذا كان هناك شيخ مجهول أو كان هناك شيخ ضعيف من قبل بعض الشيوخ ليس من قبل جل الشيوخ، هل هذا يشهد على ما ذكره الشيخ النجاشي من أنه على ما ذكر من أن الشيخ النجاشي لا يروي إلا عن ثقة؟ يمكن أن يتوقف في ذلك. بالنسبة للمورد الخامس، المورد الخامس مجرد أن الشيخ النجاشي لم يقل أني رويت عنه هذا لا يعني أنه متعهد بعدم الرواية عنه. بالمورد الخامس لم يتعرض لشيء، قرأنا العبارة، قال رأيت ابن أبا العباس ابن نوح قد عول عليه في بعض الموارد. مجرد أن أبو العباس عول عليه والنجاشي لم يذكره هذا لا يعني أن النجاشي لا يعول عليه، واضح إن شاء الله؟ لا يعني أبدا أن النجاشي لا يعول عليه. أخبار الوكلاء إيه، ولكن جيد هذا، ولكن هل هذا يعني أنه متعهد أن لا يروي عنه؟ يعني الدواعي لعدم الاعتماد على شخص مش واضحة. أمارة ليست قوية، يمكن أن نقول هذه يمكن أن تشكل قرينة ظنية مثلا، لكن أمارة تدل على المطلب لا، ليست أمارة قوية. نقول هكذا أن هذا لم يعتمد عليه، دواعي عدم الاعتماد كثيرة، يعني غير واضح أنه لم يعتمد عليه، لم يذكره يعني حتما لأنه كان ضعيفا وهو لا يروي عنه. وبالنسبة للمورد السادس، في المورد السادس بحسب الظاهر الشيخ سبحانه الشيخ النجاشي لم يكن متعهدا، يعني هذا يدل على أنه ما عنده مشكلة أن يذهب ويسمع منه، حتى مع أن الأصحاب قالوا بأنه يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء والمجاهيل. ولكن هذا أيضا لا يدل يا أخوان ليش؟ لأن محل الدعوة هو أن يكون الشخص بنفسه ضعيفا، لا أن فيه جهة خدش ولو من خلال روايته عن الضعيف. لاحظتم؟ نعم، يبقى عندنا العبارة الأولى، العبارة الأولى التي نقلها في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك أنه فقط قال عنه كان ضعيفا في الحديث، وأحمد بن وشخص واحد قال عنه كان يضع الحديث وضعا. حفظتم؟ يعني هذا في المورد الأول ضعف هذا الرجل ليس من الواضحات، ومع ذلك تعجب من شيخه أنه يروي عنه. يعني هذه ميزة العبارة الأولى والمورد الأول، أن الرجل لم يكن من واضح الضعف، يعني لم يقل في حقه وأصحابنا يغمزونه أو وضعفه أصحابنا أو وضعفه ظاهر، قال كان ضعيفا في الحديث. أما فساد المذهب والوضع فنقله عن غيره، لاحظ قال أحمد بن الحسين كان يضع الحديث وضعا، وسمعت من قال كان أيضا فاسد المذهب. يعني الأمور الأخرى لم تكن ثابتة تماما عند الشيخ النجاشي، وإنما نسبها إلى سمعت من قال وإلى أحمد بن الحسين. أحمد بن الحسين من هو؟ ربائري؟ ربائري بحسب الظاهر. فهذه العبارة يمكن أن تشكل قرينة بمقدار لا بأس به بالنسبة للمطلب، من أن شخص راوي ضعيف، فقط ضعيف، ضعفه ليس ظاهرا كذا، ومع ذلك تعجب من شيخه كيف يروي عنه. هذا ما يمكن أن يذكر فيما يرتبط بالدليل الأول. فنلاحظ أن هناك العبارة الأولى وهناك العبارة الرابعة وهناك العبارة الخامسة المرتبطة بكتاب الوكلاء، هذه العبائر الثلاثة يمكن أن يستفاد منها.
نعم، ولكن نفس أنه كان ضعيفا في الحديث
التعذب. ايه اقول انه لانه بالموارد الاخرى كل شيء موجود فيها ضعفه اصحابنا شيوخنا يضعفونه، اما هذا فقط لاجل يعني هذا بتساعد المدعى اللي عم نقول ان العباره الاولى تبقى مساعده للمدعى مع ان هذا الشخص فقط ضعيف في الحديث ومع ذلك تعجب الشيخ النجاشي، فالشيخ النجاشي لا يرضى ان يروي عمن كان ضعيفا في الحديث، هذا المراد. لا باللازم هذا يثبت أنه هو بنفسه أيضا لا يروي إلا عن ثقة. أنا إنما أتعجب في الأمر الذي يثير العجب بالنسبة لي، يعني إذا أمر أنا أقوم به بشكل انسيابي فهذا بطبيعة الحال لن يثير لي العجب، صح؟ إذا أمر أنا أقوم به ولا أتحرج منه هذا لن يثير العجب بالنسبة لي. لأجل ماذا؟ لأن هذا الأمر هو مستهجن عنده لا يقوم به.
لا يرون عن طائف.
هذا شيء، ولكن الشيء الآخر اللي هو محل الشاهد عندنا أن الشيخ النجاشي إذا هو يقبل بالرواية عن الضعيف فلا معنى لأن يأتي ويتعجب من الآخرين كيف ترون عن الضعيف. ما بنعرف أنه شيخه متعاهد أو غير متعاهد. نحن لو بنعرف أنه شيخه متعاهد وكان الشيخ النجاشي يقول عجب شيخي أنت متعاهد تروي لا تروي إلا عن ثقة فكيف تروي عن ضعيف، حصم لا يكون المراد النهائي أن هناك جو بين النجاشي ومشايخه أنهم لا يروون إلا عن ثقة، لأجل ذلك روايتهم عن الضعيف كانت محل تعجب هكذا. لم يثبت أنه قال هذا ابن الغضائر قاله، لاحظتم؟ يعني لم ينسبه إلى نفسه الشيخ النجاشي. على أي حال هذا ما يمكن نحن، أنا غير مصر أن بعد في إشكالات وأنا نذكر، هذا ما يمكن أن تتمم به أو يتمم به الدليل الأول على دعوة وثاقة مشايخ النجاشي، العبارة الأولى والعبارة إن أي عبارة والعبارة اللي فيها الوكلاء اللي هي العبارة الخامسة والعبارة الرابعة أيضا يمكن أن تدل. ولكن مع ذلك استشكل الشيخ آصف محسن في دلالة هذه العبائر من جهتين. الجهة الأولى قال أنه لو سلمنا أن عبائر الشيخ النجاشي تدل على أنه لا يروي إلا عن ثقة، جيد، ولكنها لا تدل على أنه لا يروي عن مجهول الحال، واضح؟ يعني العبارة غاية ما تدل على أنه لا يروي إلا عن الضعيف، ولكنها لا تدل على أنه لا يروي عند مجهول الحال بالنسبة له أو عند المجهول بالنسبة له. ولكن هذا الإشكال يجاب عنه أولا بأن مجهول الحال بالنسبة إليهم حاله حال الضعيف، وهذا فيه لعله ارتكاز، مجهول الحال يتعاطى معه نفس التعاطي كأنه ضعيف لا يعتمد عليه بشيء، هذا أولا. ثانيا في حق الشيخ النجاشي لا معنى لهذا الإشكال. ليه؟ لأن صغرويا نحن عم نحكي عن مين؟ عن الشيخ النجاشي ومشايخ الشيخ النجاشي. أنت هل يتصور أن يروي الشيخ النجاشي عن شخص آخر وهو شيخه ولا يعرف حاله؟ لاحظتم مشايخ الشيخ النجاشي عددهم محصور على أقصى تقدير هن 33 شخص، عددهم محصور أساتذة الرجل، معقول يروي عن شخص وليس أستاذا له، عفوا وهو أستاذ له وهو لا يعلم حال أستاذه؟
نعم يمكن، لأنه دائما في زمننا بين الطالب والأستاذ كيف يجي العلاقة؟ ليس كذا. هناك حتى مثلا يروي رواية واحدة عن شخص يقول أنه نقلت من شيخنا فلان، حتى رواية واحدة مرة واحدة إلى مثلا مكة رأى الراوي وروى منه قال هذا شيخي، هذا لا يدل على
أنه إيه، ولكن حسب الظاهر الشيخ النجاشي كان متحرزا. يعني إذا أنت بتشوف الذي قرأناه أنه فلان مع أنه كان صديقا له ولأبيه لأن الشيوخ كذا لم يسمع منه، حفظوا وقفنا عنده لم يسمع منه، فالرجل كان متحرز حتى في السماع ممن هو مغموز فيه وما شاكل ذلك. فالإشكال بأن العبارة لا تساعد بالنسبة لمجهول الحال غير واضح، غير تام هذا الإشكال. الإشكال الآخر أننا إذا أردنا أن نجمع الناتج من هذه العبائر، لاحظ كيف الإشكال الثاني من شقاقنا، إذا أردنا تجميع ناتج من العبائر كلها عبائر الشيخ النجاشي، نرى بأن بعض العبائر تدل على عدم روايته عن واضع الحديث، بعض العبائر تدل على عدم روايته عن فاسد المذهب، بعض العبائر تدل على روايته عمن هو مشهور بالضعف، وهكذا. الناتج من كل هذا لا يكون قاعدة كلية بأنه لا يروي عن الضعيف أو لا يروي إلا عن ثقة، وإنما الناتج عن هذا أن الرجل متشدد مدقق في علم الرجال، وبالتالي يصعب هيك يعني يصعب أن يروي عن الضعيف، ولكن هذا إنما يتم في حق بعض العبائر. أما بالنسبة لمثل العبارة الأولى وبالنسبة للعبارة الرابعة والخامسة فهذا الكلام لا يأتي. ففي العبارة الخامسة مثلا مجرد أن هذا الشخص فيه غمز لم يذكره، في العبارة الأولى مجرد ضعف هذا الشخص، هذا لأنه يركز ليس مشهور الضعف وإنما هو فقط ضعيف، لو كان ضعفه مشهور لذكر فقط ضعيف ومع ذلك تعجب من شيخه. في العبارة الرابعة مع أن هذا الشخص كان ثبتا في أول أمره بمجرد أن الأصحاب غمزوا عليه لم يعد يروي عنه مباشرة، لاحظتم؟ هذا يمكن أن يستشف منه هكذا تعهد بأنه لا يروي إلا عن ثقة.
لو كان شيوخهم لم يتعرفوا أحد ولم يغمزوا صحيح عنه، ولكن في نفس الوقت لا يوثقونه، فهل الشيخ الأجاشي كان يعرفه؟
لا يروي عنه، لا بحسب الظاهر من هذا حاله لا يروي عنه. بالنتيجة
إذا كانت هناك قرينة تدل على ضعفه أو على فساد مذهبه أو على يعني شيء قرينة، ولكن إذا كان لا توجد هناك قرائن تدل على
هذه الأمور، هذا الشيخ مجتبى هذا صغرويا يصعب أن يكون له مثال في زمانهم. الجماعة لعلهم كانوا متخصصين في علم الرجال، يعني أنت تأتي بمورد أنه كأنه في زماننا، هم في ذلك الزمن يعرفون الرواة ويعرفون المشايخ بمباشر بمجرد أن يلتقي بشخص يسأل مشايخ وهذا ما وضعه ما حاله وينتهي الأمر هكذا بهذه الطريقة بحسب الظاهر. لا بالنسبة شيخ مجتبى نتكلم عن المشايخ المباشرين للنجاشي، لا أننا نتكلم في حق كل الرواة. أنا الآن نحن مع بعضنا مجموعة نجتمع معا كل يوم مثلا نتحدث معا ما أدري ماذا في كل يوم، يعني نتعرف على شخص جديد آتي أسأل هذا من عندكم شيخنا، هذا من عندكم، هذا من عندكم، شو وضعه، شو أمره، شو، ويتبين الأمر. ولكن على الرغم من كل هذه المدافعات يبقى في النفس شيء من تمامية الدليل الأول على المدعى كقاعدة كلية دائمة بأن كل من روى عنه الشيخ النجاشي فهو ثقة. الدليل الثاني وهو ما ذكره وأصر عليه الشيخ الداوري في كتابه أصول علم الرجال، وهو عبارة للشيخ النجاشي أيضا، لم يردها الشيخ السبحاني هنا. الشيخ النجاشي مولانا في ترجمة ابن الجنيد، ابن الجنيد هو أبو علي الإسكافي المعروف في علم الفقه، ماذا قال؟ قال: وسمعت شيوخنا الثقات عنه، وسمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه إنه كان يقول بالقياس، وأخبرونا نعم بالإجازات أو مشاكل ذلك. في حق ابن الجنيد توقف في الرواية الشيخ النجاشي فقط لأنه سمع من شيوخه أنه كان يقول بالقياس، استدل بهذه العبارة الشيخ الداوري على أن الشيخ النجاشي لا يروي إلا عن ثقة، فإن حال ابن الجنيد في الوثاقة واضح، حال ابن الجنيد في الوثاقة من الواضحات، لا كلام في وثاقتي، وإنما بمجرد تهمة موجهة لدي لم يروي عنه الشيخ النجاشي. عندك كمال العبارة تحت ابن اقرأها. وسمعت شيوخنا نعم. نعم نعم صحيح. هون الشيخ عفوا أحسنت أحسن. الشيخ الداوري بماذا استدل؟ قال: وسمعت شيوخنا الثقات، وقال: الجمع المحلى بالألف واللام يدل على العموم، فعندما قال سمعت شيوخنا الثقات يعني كل شيوخ ابن النجاشي من الثقات، ولكن إنصافا هذه العبارة أضعف دلالة على المدعى مما ذكره سيد الخوئي. سيد الخوئي من تبنى هذه النظرية؟ سيد الخوئي أضعف في الدلالة على المدعى، لأنكم قرأتم في علم الأصول أن الأصل في القيود الاحترازية، شيوخنا الثقات احترازا عن شيوخنا غير الثقات، هذا لا يدل على أن كل الشيوخ ثقات. يعني أنا الآن عندما أقول طباخون المهرة، هل يعني أن كل الطباخين الذين هم لدينا مهرة؟ عندما أقول طلابنا المجتهدون، هل يعني أن كل الطلاب مجتهدين؟ بل قد تكون أدل على أنه يوجد طلاب مجتهدين وطلاب غير مجتهدين، قد تكون فيها إشعار أنه أنا عندما أحترز وأقول الثقات يعني كأن هناك أشخاص غير ثقات. وبذلك هذه العبارة التي استشهد بها الشيخ الداوري حسب الظاهر غير تامة الدلالة. وفي ختام المطلب يمكن أن نقول حتى ما يمكن أن يجزم به الشخص: إذا كان الشيخ أو الراوي من مشايخ الشيخ النجاشي المعروفين الذين روى عنهم في موارد متعددة، فلا يبعد القول بأن هذا من الثقات. وأما إذا كان روى عنه في موردين فقط وفقط، هذا لا يستطيع الإنسان أن يجزم بوثاقة هذا الرجل لأجل رواية النجاشي عنه مرة أو مرتين. يعني بعبارة مختصرة، من اعتمد عليه النجاشي واستند إليه النجاشي يمكن أن نقول أنه ثقة واضح، أما من لم يعتمد عليه ذلك الاعتماد، روى عنه مرة مرتين، تكون رواية النجاشي قرينة قوية تحتاج إلى قرينة بسيطة معها حتى تقول بوثاقة الرجل. ولكن قاعدة كلية أنه من روى عنه النجاشي فهو ثقة، هذا غير واضح بهذه الدرجة من الكلية. والأمر في غالب الأحيان سهل، في أغلب الأحيان الأمر سهل. نعم قد يشكل الأمر في بالنسبة لبعض الأشخاص الذين لم يتضح أنه من المشايخ المعروفين للشيخ النجاشي. اتفضلوا.
حتى لو لم يثبت بعض كبير مثلا يكون ضعيف، ولكن نقل هناك أشخاص يعني هناك طلبة من العلماء أحاديث عن فلان وعن فلان من جنر المباراة، أصلا هدف النقل مش هو حكم تعاليم أهل البيت؟
نعم.
شخص جريب القدر ليش بده يجي يروي مثلا مضمون معين إنه مستهجن؟
ايه انا
نتيجة انه والله مش اصلا مش منا تعاليم اهل البيت المؤمنين لها
دواعي الرواية عنه كثيرة. قد يكون المضمون واضح بالنسبة له ومع ذلك يريد أن يسنده، أن لا يذكر هذا المضمون مرسلا، هذا واحد من الدواعي. يعني بعبارة ثانية نقول هكذا، أنا هلأ الشيخ النجاشي إذا روي له رواية عن شخص، نعم من المحتمل قويا من المظنون به أن يكون هذا الشخص ثقة، ولكن لا أستطيع أن أطمئن وأجزم بوثقته. هذا الشخص اللي روى عنه الشيخ النجاشي جيد، أضف إلى أنه كان مثلا شيخ إجازة، أو أنه كان صاحب كتاب، أو أنه كان كثير الرواية، ضم لإلن هذه المسألة تخلص بنتيجة إلى أنه ثقة. يعني دائرة العبارة لم تضيق كثيرا، يعني لم نصل إلى نتيجة نفس التي وصل إليها الشيخ السبحاني بأنه يمكن أن يقال، بل يجب أن يقال إن عامة مشايخ النجاشي فقط، ولكن نقول ما هني أغلبهم اعتمد عليهم. يبقى الإشكال وين؟ في بعض الرواة، بعض الأشخاص اللي لم يتضح أنهم محل اعتماد لدى الشيخ النجاشي، هؤلاء نقول رواية النجاشي عنهم قرينة ظنية قوية، قرينة ظنية مش اطمئنانية، يضم إليها قرينة أخرى تطمئن بالوثاقة. هذا اللي عم نقوله. بالنتيجة لأن العبائر التي ذكرناها، وإن كان في بعض هذه العبائر قوة، بعض العبائر المتقدمة فيها قوة مثل الأولى والرابعة والخامسة، ولكن يبقى فيها شيء. هلا بالنتيجة إذا واحد يقرأ هذه العبائر ويطمئن بالوثاقة جيد. إحنا كلامنا وين؟ بإثبات ضابطة كلية وعدم إثبات ضابطة كلية. فإذا يمكن أن يقال كاستقراب أنه يقبل أو تقبل الضابطة الكلية في من اعتمد عليه الشيخ النجاشي، وتقبل هذه كقرينة قوية لا تفيد الوثاقة لوحدها في من روى عنه ولو لمرة مرتين. تفضل شيخ. ممكن بعضهم استمسك بالعطف، شو بدي اقول انه مش بس مشايخ المباشرين حتى بالطول شيخ حسان، خاصة انه جيد. اللي بيحل المشكلة شيخ محمد قبل هذا اللي بتذكروا فيه فضلوا فيه، خاصة أنه الشيخ النجاشي لم يترك لنا كتابا روائيا. الشيخ النجاشي ترك لنا هذا كتاب الرجال هالفهرس،
يوجد له فائدة لما أقوله، لأنه نحن سيد آصف أشكل على رجال يعني قدماء، قال هذا مراسيله
نعم
لو قبلنا ذلك يصبح مراسيله مفجة من هذا
البارد. جيد، إذا ثبت هذا يكون جيد، ولكن يعني الجزم به من خلال هذه العبائر غير واضح، خاصة أنه الشيخ النجاشي يعني لم ينقل لنا كتاب روايات، لم ينقل لنا كتاب أحاديث، بل الظاهر من حاله أنه جل ما عنده من مشايخه الذين هم حوله. عبر نعم هي هذا الارتكاز العقلاء إذا تتذكروا الذي ذكر، هذا ما يمكن أن يقال في حق الشيخ النجاشي، حق مشايخ الشيخ النجاشي. غدا إن شاء الله نتحدث في توثيقات الشيخ المفيد يا أخوان، غدا نتحدث في الأعم من توثيقاته في الرسالة العددية، ومن توثيقاته في إرشاد الشيخ المفيد في الإرشاد، ويمكن أن نبدأ أيضا نطرح مسألة كتاب نوادر الحكمة، والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآله.